بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى حد الآن أظن أربع إيرادات لو ثلاثة ذكرنا، ثلاثة إيرادات ذكرنا من قبل الأصحاب على ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أن مثل إصالة الطهارة تدل على الصحة الواقعية للصلاة التي يصليها المكلف بهذه الطهارة الظاهرية، لكن الصلاة تصبح صحيحة واقعا. الإيراد الرابع على هذا الكلام ما ذكره المرز النائيني رضوان الله تعالى عليه، ولم يذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. حاصل هذا الإيراد هو أن التوصل إلى الإجزاء بحيث تكون الصلاة صحيحة واقعا حتى بعد انكشاف كون الطهارة لم تطابق الواقع تكون، لكن رغم ذلك تبقى الصلاة صحيحة ولا حاجة فيها إلى الإعادة، يبتني على مجموعة أمرين. لا يمكن التوصل إلى هذا الذي يريده صاحب الكفاية إلا بمجموع أمرين، وهما: أولا جعل طهارة ظاهرية لمشكوك الطهارة، الحكم بأن مشكوك الطهارة محكوما بالطهارة ظاهرا، وهذا ما يؤخذ فيه الشك، عند الشك بطهارة الثوب يحكم عليه وهذا الحكم يصير ظاهري طبعا لأنه أخذ في موضوعه الشك. هذا هو الأمر الأول الذي نحتاجه. والأمر الثاني الذي نحتاجه هو توسيع الشرط المأخوذ في الصلاة، في صحة الصلاة الواقعية. صحة الصلاة الواقعية ما هو شرطها؟ هل أن صحة الصلاة الواقعية أو صحة الواقعية للصلاة مشروطة بالطهارة الواقعية أو مشروطة بالطهارة مطلقا، سواء كانت طهارة واقعية أو ظاهرية؟ فلا بد من توسيع دائرة الطهارة التي هي شرط في صحة الواقعية للصلاة. فإذا ثبت أن الطهارة التي جعلت شرطا ودخيلا في الصحة الواقعية للصلاة هو أوسع من الطهارة الواقعية، بل يشمل الطهارة الظاهرية أيضا، لو ثبت ذلك فبضم ذلك إلى كون الثوب المشكوك الطهارة طاهر ظاهرا تتم النتيجة المطلوبة بأن تصبح الصلاة صحيحة واقعا لو صلى الإنسان في ثوب مشكوك الطهارة. فللتوصل إلى هذه النتيجة نحتاج إلى مجموع هذين الأمرين: أولا أن يصبح مشكوك الطهارة طاهرا ظاهرا، وثانيا أن يتوسع الشرط المأخوذ في صحة الصلاة، في صحة الواقعية للصلاة. وهذان الأمران طوليان ليس في عرض واحد، بمعنى أنه لابد من أن يتحقق الطهارة الظاهرية في شيء ما في الثوب مثلا، ثم يقال بأن هذه الطهارة الظاهرية تكفي لصحة الصلاة، بمعنى أن الشرط الدخيل في صحة الصلاة واسع يشمل هذه الطهارة الظاهرية، يعني أن هذه الطهارة الظاهرية الأمر الأول موضوع في الأمر الثاني من هذين الأمرين اللذين قلنا بأنهما نحتاجهما معا. ألم نقل بأنه نحتاج إلى مجموعة أمرين؟ الأول الطهارة الظاهرية للثوب، وثانيا أن هذه الطهارة الثانية الظاهرية تجعل فردا من الشرط الدخيل، بحيث أن يجعل الشرط الدخيل في صحة الصلاة واسعا شاملا لهذه الطهارة الظاهرية. إذن الأمر الأول موضوع للأمر الثاني، ولا يمكن لدليل أصالة الطهارة أن يتعهد بجعل كلا هذين الأمرين، لأنهما طوليان. بعبارة أخرى يقول دليل أصالة الطهارة، هل ينظر إلى الطهارة بوصفها مفروغ عنها مسبقا أو لا، أو بوصفها يريد أن يجعلها فعلا؟ إن كان دليل أصالة الطهارة ينظر إلى هذه الطهارة الظاهرية للثوب بوصفها مفروغة عنها، فكيف يجعلها؟ إذن هذه أصالة الطهارة لا يمكن أن يجعلها الآن، لازم يكون مفروغ عنها مسبقا. فإذا كان بهذا النظر ينظر إلى الطهارة الظاهرية، إذن هذا الدليل دليل أصالة الطهارة ما يقدر يجعل الطهارة الظاهرية. وإن كان دليل أصالة الطهارة ينظر إلى أصالة الطهارة ينظر إلى طهارة الثوب الظاهرية بوصفها يريد أن يجعلها الآن، مو أنه مفروع عنها، إذن لا يمكنه أن يجعل توسعة أن يتعهد بتوسعة الطهارة المأخوذة في الصلاة، الطهارة التي هي شرط في صحة الواقع للصلاة، لأنه استوى قاعد يجعل هذه الطهارة، وبحكم إنسان لا بد وأن يأتي يحكم عليه بأن هذه الطهارة تكفي للصحة الواقعية للصلاة، بحيث يأتي إلى توسعة دائرة الطهارة، هذا حكم ثاني يحتاج له. بنفس هذا الحكم ما يقدر إلا أن يرتب عليه حكما ثاني. إذن دليل أصالة الطهارة لا يمكنه أن يتكفل بكلا هذين الأمرين، إما يتكفل بالأمر الأول أو يتكفل بالأمر الثاني، وبالتالي لا يستطيع دليل أصالة الطهارة أن يوصلنا إلى هذه النتيجة التي يريدها صاحب الكفاية من كون الصلاة تصبح صحيحة واقعا لمن يصلي في الثوب المشكوك الطهارة. هذا هو الإيراد الرابع، وهو الإيراد الأخير مما ذكره الأصحاب. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أيضا يحاول أن يناقش في هذا الإيراد، فيقول بأنه إن حملنا كلام صاحب الكفاية على أنه يقصد الورود كما أشرنا إليه سابقا، فالجواب على هذا الإشكال واضح جدا، لأنه الدليل الوارد يولد فردا جديدا لموضوع حكم مستفاد من دليل آخر، مو لموضوع حكم مستفاد منه هو، مو بالضرورة أن يتكفل دليل أصالة الطهارة لكل هذين الأمرين اللذين ذكرناهما، بل يكفي أن يكون دليل أصالة الطهارة يدل على أن مشكوك الطهارة طاهر ظاهرا فقط هالمقدار. وأما توسعة الطهارة الدخيلة في الصلاة فلا بد من استفادتها من دليل شرط الطهارة في الصلاة، لا من دليل أصالة الطهارة. لا بد وأن نستفيد من دليل اشتراط الطهارة في الصلاة أن الشارع جعل الصلاة الصحيحة، صحة الواقعية للصلاة، مشروطة بمطلق الثوب المحكوم بالطهارة، سواء كان محكوما بطهارة واقعية أو بطهارة ظاهرية. إن استفدنا هذا المعنى من دليل، لا من دليل إصالة الطهارة، بل من دليل اشتراط الطهارة في الصلاة، تم الورود. وذلك لأنه أحد الدليلين يقول بأن مطلق الطهارة سواء كانت ظاهرية أو واقعية تكفي لصحة الصلاة الواقعية، والدليل الآخر يقول بأن مشكوك الطهارة طاهر ظاهرا، يعني حقق أحد الفردين، أحد فردي المستفادين من ذاك الدليل، تم الورود. فيصبح دليل أصالة الطهارة حاكما بإيجاد فرد جديد، حاكما على دليل اشتراط الطهارة في الصلاة، وبعد ما يحتاج إلى استفادة كلا هذين الأمرين من دليل واحد، حتى يقول المرزنائيني بأنهما طوليان، وكيف يمكن استفادتهما معا من دليل واحد. هذا الجواب واضح بناء على الورود، بناء على حمل كلام صاحب الكفاية على الورود. وأما لو لم نحمل كلام صاحب الكفاية على إرادة الورود، وقلنا بأنه يقصد نوعا من التنزيل، مو ورود مثل حكومة الاعتبارية أو الحكومة التنزيلية، فبإمكان صاحب الكفاية أن يرد على هذا الإشكال بأن دليل أصالة الطهارة ليس موضوعه الطهارة، حتى يقال بأنه كيف يمكن أن يجعل الحكم على هذا، أن يجعل هذا الحكم بالطهارة، ثم في نفس الوقت وفي عرض واحدين يوسع دائرة شرط الدخيل في الصلاة، بل إن دليل أصالة الطهارة موضوعه هو الثوب المشكوك الطهارة، وهذا بعد تكويني ما رأي اللي جعل أن الثوب مشكوك الطهارة، ما رأي اللي جعل. ويقول رأسا بأن مشكوك الطهارة بل محكوم بجميع أحكام الطهارة الواقعية التي من جملتها صحة الصلاة. هذا يكفي لتمامية الحكومة، مو الورود، هذا يكفي لتمامية الحكومة أن يقول بأن مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطهارة الواقعية، وبهذا يصبح حاكما على ما اشترط الطهارة في الصلاة. هذا قد يرد عليه إرادة من الإرادات السابقة بأن هذا إنما يحقق طهارة صحة ظاهرية للصلاة لا صحة واقعية، هذا رجوعا إلى الإشكالات السابقة. وإلا في حدود هذا الإشكال من أنه لا يمكن إصالة الطهارة، دليل إصالة الطهارة أن يتعهد بكل الأمرين اللذين ذكرناهما بدليل واحدين، هذا يمكن دفعه بهذا البيان، يمكن دفعه ببيان أن أصالة الطهارة رأسا يحكم على مشكوك الطهارة بأنه محكوم بالأحكام بأحكام الطهارة الواقعية. هذا هو دفاع عن صاحب الكفاية، سواء أراد الورود فيكون الجواب عن هذا الإشكال أوضح، أو أراد الحكومة التنزيلية فيكون بإمكان صاحب الكفاية أن يدافع عن نفسه بهذا النحو. ثم بعد أن ناقش أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه جميع الإيرادات التي جاءت في ألسنة الأصحاب على كلام صاحب الكفاية، يحاول هو أستاذنا الشهيد أن يرد كلام صاحب الكفاية بما لا يمكن مناقشته بشيء من المناقشات التي ذكرناها على إيرادات الأصحاب. فيقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن كلام صاحب الكفاية غير صحيح، بيانه الذي حاول به أن يثبت الإجزاء بما سماه بالحكومة، ونحن قلنا بأن المظنون أنه يقصد الورود. هذا البيان من كون إصالة الطهارة يولد فردا جديدا للطهارة التي هي شرط في الصلاة، فيما إذا كانت إصالة الطهارة بلسان جعل الحكم المماثل، هذا البيان يرد عليه أنه لا بد وأن نحسب حساب دليل إصالة الطهارة تارة في مقابل دليل نجاسة الثوب بملاقاة عين النجاسة، أن الثوب الأدلة التي تدل على أن ما يلاقى النجاسة نجس، وتارة لا أخرى لا بد وأن نحسب حسابه دليل إصالة الطهارة في مقابل اشتراط الطهارة في الصلاة، لأن دليل إصالة الطهارة يقابل أمرين، دليل إصالة الطهارة لا بد وأن نحسب حساب أنه هل هو حاكم أو وارد على أدلة النجاسة أو لا، وهم نحسب حساب بأنه هل هو حاكم أو وارد على دليل اشتراط الطهارة في الصلاة أو لا. اثنين لا بد وأن نحسب حسابها. أما الحساب الأول يعني دليل أصالة الطهارة هل هو حاكم أو وارد على أدلة النجاسة أو لا، فهنا نقول بأن دليل أصالة الطهارة له تفسيران، وعلى كلا التفسيرين لا تحقق لنا طهارة واقعية. التفسير الأول أن يقصد بإصالة الطهارة طهارة واقعية فتخصص، تخصيص يصير مو حكومة، وهذا يستلزم أن يكون دليل إصالة الطهارة أصلا مو حكم ظاهر، إصالة الطهارة يصير حكم واقعي ويخرج عن محل الكلام، احنا نريد إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، مو إجزاء حكم واقعيا عن حكم واقعيا آخر، هذا يخرج عن محل الكلام، وهذا ما تبناه صاحب الحدائق على ما نقله أستاذنا الشهيد، وطبعا هذا من الغرائب، طبعا في رأينا ليس من الغرائب، احنا اللي راح نقول بأنه نفسر الأحكام الظاهرية كلها بأنها أحكام ثانوية تغير الواقع، الواقع يزول ويتبدل بحكم جديد، بحكم ثانوي واقعي ثانوي جديد، حاله حال حكم الاضطراري، هذا راح نذكره إن شاء الله بعد أن أكملنا البحث وفقا لمباني الأصحاب. ولكن على مبنى المشهور هذا غريب، من الغريب على ما من المشهور ما نقله أستاذ نشيد عن صاحب الحدائق بأنه يرى أن دليل أصالة الطهارة تقيد أدلة النجاسة، بمعنى أن دليل أصالة الطهارة تقول بأنه صحيح أن ما يلاقي النجاسة يتنجس، إلا طبعا باستثناء منفصل، طبعا بقيد منفصل مو متصل، إلا ما كان مشكوكا أنه لاقى النجاسة أو لا، مشكوك النجاسة لغير نجس. هذا تقييد على أدلة التي تقول بأن كل ما لاقى النجاسة يتنجس. أصالة الطهارة تقول لنا بأنه لا، إذا كان مشكوكا هذا لا، إذا حصل القاطع بملاقاته للنجاسة فهو نجس، ولكن إذا شككنا في ملاقاته للنجاسة فليس نجسا، فليس نجسا حقيقة. فهذا معناه تحول أصالة الطهارة إلى حكم واقعي. هذا ما نقله أستاذنا الشهيد من صاحب الحدائق. هذا لا يتناسب المباني المشهور لدى الأصحاب من تفسير حكم الظاهري، أو التفسير الآخر لدليل أصالة الطهارة هو الذي يقول بأن المراد بأصالة الطهارة يعني أن مشكوك الطهارة محكوم عليه ظاهرا بالطهارة، أن مشكوك النجاسة محكوم عليه ظاهرا بالطهارة، مو أنه طاهر وإنما محكوم عليه ظاهرا بالطهارة، وهذا يعني أنه ما صار حاكم على أدلة النجاسة، وإنما في فرض الشك حكم عليه بالحكم الظاهري بالطهارة. إذن فدليل إصالة الطهارة ليس حاكما على أدلة النجاسة، وإنما إما هو مخصص لها وإما يجعل حكما ظاهريا تعبديا في طول الشك بها، في طول الشك بالنجاسة. هذا حساب دليل إصالة الطهارة في مقابل أدلة النجاسة، وأما حساب دليل إصالة الطهارة في مقابل دليل اشتراط الطهارة في الصلاة، فنقول بأن دليل إصالة الطهارة ماذا يريد أن يصنع أمام دليل اشتراط الطهارة في الصلاة؟ هل يريد دليل أصالة الطهارة أن يجعل مشكوك الطهارة محكوما عليه بالصحة الواقعية للصلاة، محكوما عليه بأحكام الأحكام المترتبة على الطهارة الواقعية، أو أنه يريد أن يجعل مشكوك الطهارة محكوما عليه بأحكام الطهارة ظاهرا؟ يريد أن يقول بأن مشكوك الطهارة منزلة منزلة الطاهر الواقعي بالجري بلحاظ الجري العملي فحسب، فإذا قصد الأول يتم الإجزاء، وإذا قصد الثاني لا يتم الإجزاء، وترجيح أحدهما على الآخر غير واضح. هل يستفاد من دليل أصالة الطهارة أنه يريد أن يقول بأن مشكوك الطهارة محكوم عليه بأحكام الطهارة الواقعية حقيقة، أو يريد أن يقول بأن مشكوك الطهارة منزل منزلة الطاهر الواقعي في الجري العملي، لا أنه يترتب عليه أحكام الطهارة الواقعية حقيقة، بل محكوم، بل منزل منزلة الطهارة الواقعية في الجري العملي الظاهري. واضح. ولعل الثاني أقرب إلى جلالة دليل إصالة الطهارة من الأول، لأن دليل إصالة الطهارة أكو إلفة ذيل يجعلها أستاذنا شيء قرينة على هذا التفسير الثاني. بلي أكو فد جملة في ذيل، بلي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، أكو شيء تعبير، فإذا علمت فقد قذر، فإذا علمت فقد قذور، هذا أقرب إلى المعنى الثاني من إلى المعنى الأول. يعني إذن ماكو طهارة، لم يحكم عليه بأحكام الطهارة الواقعية، وإنما هذا موقتا ينزل منزلة الطهارة الواقعية بلحاظ الجري العملي، وإذا علمنا بالقذارة يرجع الأمر، ينكشف أنه لا ليس كذا. فإذا استفادة الطهارة الواقعية، أو مو الطهارة الواقعية وإنما الصحة الواقعية للصلاة بدلالة أن صلاة الطهارة تريد أن تقول بأن مشكوك الطهارة محكوم عليه بأحكام الطهارة الواقعية، هذه دلالة غير واضحة، إما هذه الدلالة أضعف من التفسير الثاني أو لا أقل متساويان، فهذا إجمال، وعند الإجمال لا يمكن أن نتمسك به لإثبات صحة الصلاة، وبالتالي لا يمكن إثبات صحة الصلاة في الثوب المشكوك بدلالة إصالة الطهارة. هذا هو الإيراد الذي يذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، الذي لا يرد عليه شيء من المناقشات التي ذكرناها سابقا على إيرادات الأصحاب، والحمد لله رب العالمين.